الروح القدس الإله الواحد أمين. الإنجيل هو الإنجيل اللي سمعناه في رفع بكور عشية. السيد المسيح بيسأل من يقول الناس في ابن البشر من هو، والإنجيل ده مقتبس من متى 16 ويتقرى كل ما تيجي مناسبة نياحة أو استشهاد أحد الآباء المدافعين. في عندنا آباء لاهوتيين، عندنا آباء مدافعين، عندنا آباء معلمين، عندنا آباء شهداء، عندنا آباء مؤرخين مدافعين اللي هم دافعوا عن الإيمان ضد الهراطقة، وبعضهم استشهد في سبيل دفاعه عن الإيمان، وبعضهم تألم وصار من المعترفين، وبعضهم كانت رسالته طول حياته إنه يشرح الإيمان، يدافع عن الإيمان. وفي أيامنا في كتب بتسمى الكتب الدفاعية، أو حاجة بنسميها اللاهوت الدفاعي، إن حد يشرح الرد على هرطقة أو يشرح هرطقة ويرد عليها. النهاردة بنحتفل بزيارة القديس ساويروس الأنطاكي أو البطريرك ساويروس الأنطاكي إلى مصر. انتوا عارفين ان اغلب الاباء في المنطقه تعلموا في مصر، يعني من القرون الاولى هم بيتعلموا في مصر، ولحد النهارده كل النوابغ في العالم العربي اتعلموا في مصر، ما كانش كلهم اغلبهم، حتى كتير من الرؤساء والملوك في المنطقه حوالينا اتعلموا في مصر، ويفتخر انهم بيتعلموا في مصر او اتعلموا في مصر. وأباء الرهبنة كلهم اللي نشروا الرهبنة في العالم يا إما كانوا من مصر وخرجوا نشروها، أو جم من بلادهم اتلمزوا على أباء الرهبنة الكبار ورجعوا نشروها. والقديس ساويروس رجع تاني مصر. طبعا مصر ملاذ آمن لكل إنسان يحب يتعلم فيها أو يعيش فيها أو يهرب إليها. وأفتكر أن السيد المسيح لما حب يختار بلد يهرب ليه مع العائلة المقدسة مع يوسف النجار ومريم أمه، جم مصر. وفي علاقات وطيدة جدا بين مصر وفلسطين، بين مصر واليهود. اليهود بيعتبروا، وإحنا طبعا مقتنعين بده، أن اللي جه مصر وعمل أمة مصرية هنا مصرايم أو قفطايم، والاثنين من نسل نوح. فعارفين نوح أنجب سام وحام ويافث. سام آسيا، حام أفريقيا، يافث أوروبا. فأحد أبناء حام هو اللي جه واستوطن في مصر، ومصر بقت منسوبة لمصرايم وقفطايم، جت منها قبط وقبطي بعد كده. اليهود كمان موجودين هنا من أيام يوسف وإخواته، وعاشوا في مصر فترة طويلة قوي قبل ما يخرجوا إلى برية سيناء. وكتير من اليهود برضو بعد السبي جم مصر، وكتير من اليهود بعد خراب أورشليم سنة 70 ميلادية جم مصر. وفي وقت من الأوقات كان عدد اليهود اللي في مصر أكتر من عدد اليهود اللي في أورشليم، فكان في روابط. وفي سفر المكابيين في رسالة موجهة من يهود أورشليم ليهود مصر عشان يوحدوا الأعياد بينهم وبين بعض، قالوا لهم خلينا نعيد مع بعض في أورشليم وفي مصر. وفي مصر برضو أقيم هيكل يهودي بناه واحد اسمه حونية الثالث، من أشهر رؤساء كان عند اليهود وأكثرهم حبا عندهم. وبرضه في مصر ترجمة التوراة خمس أسفار موسى سنة 283 قبل الميلاد، وبدأت بيها ما عرف بالترجمة السبعينية، واستمرت القرن الثاني بعد الميلاد، يعني 500 سنة تمت عملية ترجمة أسفار الكتاب المقدس من تكوين لحد الرؤية، واكتملت الترجمة السبعينية أواخر القرن الثاني. وبطليموس سوتير اللي هو قرر يترجم التوراة إلى اللغة اليونانية عشان يشجع اليهود اللي موجودين في مصر انهم يمارسوا عباداتهم ويقروا ويستوطنوا هنا، ده برضو كان بيكون مكتبة عملاقة في مصر هنا اللي اتحرقت بعد كده وأصابها كتير من الضرر. فالقديس ساويرس الأنطاقي جه مصر اتعلم ورجع بقى بطيارك أنطاقيا اللي هي سوريا، وفي أواخر حياته نصح انه يهرب من اضطهاد الملك فجه هنا مصر، وعاشنا أكثر من 20 سنة عاشهم في مصر. والبابا تيموساوس اداله حرية انه يتنقل بين الكنائس والأديرة ويتكلم مع الرهبان ويعلم الرهبان ويقول تعليقات، ويمكن في أيامه دخلت بعض صلوات القسم للقداس البسيل عندنا، يقول لك القسمة السريانية قسم شهيرة جميلة كده، وكان لي برضو بعض أراء وكانوا بيحترموه في مصر وكانوا عاطينه مكانة ومكان كبير في مصر. هو ليه على فكرة مكانة كبيرة كمان في أنطاكيا، وليه مكانة في مصر وليه مكانة عالمية، ولذلك بنذكره في القداس وفي التسبحة قبل البابا أثناسيوس وقبل البابا ديوسكوروس وقبل البابا كيرولوس، رغم انهم عمالقة في الدفاع الإيمان، لكن اولا لانه كان ضيف عندنا، ثانيا لانه بيعتبر مدافع عالمي مش محلي بس. وما تنسوش برضو ان ثلاث بطاركة على الاقل من بطاركة الاقباط من اصل سورياني، وكثير من الاساقفة في تاريخ الكنيسة القبطية من اصل سورياني، والاسقف إيسيدوروس رئيس دير البراموس الاسبط ده سورياني اصلا وجه عشنا، يعني اصل من البطاركة البابا ابراهام بن زرعة ما ده سورياني، تاجر عظيم موجود في مصر وطابت ليه المعيشة في مصر، وإنسان تقي جدا لما البطيارك تنيح أجمع على اختياره، مفيش مشكلة طالما في وحدة في الإيمان، دي نفس الإيمان كان يسموه الإيمان اليعقوبي، أطلق على الإيمان الأرثوذكسي اللا خلق دوني اليعقوبي، وسموا الأقباط والسريان اليعاقبة نسبة إلى أب قديس والأب يعقوب، كان بيدافع عن الإيمان فحب ينسبه ليه كل واحد إيمانه سليم. وطبعا قديس ساويرس ليه عندنا أكتر من مناسبة بنحتفل بيه، اثنين بابا جه مصر 11 أمشير اتنيح 10 كهك نقلوا جسده إلى دير الزجاج اللي هو الدير اللي على الطريق من الإسكندرية للعالمين، زرناه اكتر من مرة ومكان جميل يعني، ومدفون فيه اكتر من اب بطيارك غالبا يعني. فهو ليه مكانة كبيرة في انطاكيا او في اسكندرية او في العالم بسبب دفاعه عن الايمان، وبسبب ان في ايمان مشترك بيننا وبين بعض سليم، اللي هو قال عنه القديس يهوذا في رسالته الايمان المسلم مرة، نذكره في تحليل الخدام بين الآباء العظام المدافعين القديس أثناس القديس كيرولوس القديس ديوسكوروس القديس بطرس خاتم الشهداء، زي ما بنذكر برضو في المجمع عندنا وفي تحليل الخدام في التسبحة الآباء الكبدوك بتوع منطقة كبدوكية، زي القديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس اللاهوتي والقديس يوحنا ذهبي الفم، ومنهم القديس البطيارك ساويروس الأنطاكي. على فكرة يقول عنه ساويريوس مش ساويروس، يعني الطبيب السورياني ساويريوس، وليه مجلدات ضخمة جدا، كتابات في مجلدات ضخمة لم تترجم بعد لحد النهاردة، كل اللي مترجم من أعمال وحاجات قليلة قوي باللغة العربية وحاجات أكتر شوية بلغات تانية، لكن موجود في اللغة السوريانية مجلدات ضخمة أنا شفتها بس عشان معرفش سورياني، لكن قالوا لي ان دي مجلدات ما ترجمتش لسه. ده بالنسبه لمكانته عندنا الكنيسه، او احنا من خلال الكنيسه اللي ما تزال موجوده في الجسد مش بنسميها كنيسه مجاهده، واللي انتقلوا من الشهداء والقدسين بنسميهم كنيسة منتشرة، هي كنيسة واحدة، لكن كنيسة اللي في الجسد تطمئن على سلامة إيمان الحاضرين. فلما تذكر في تحليل الخدام الآباء العظام اللاهوتيين والمدافعين، عايزة تقول للناس لازم إيمانكم يبقى متوافق مع الإيمان ده، ولازم كل واحد فيكم يسأل نفسه هو إيمان متوافق مع مجموعة الآباء دول ولا لا. تولد القديس ساويروس سنة 459 واتنيح سنة 538. كان صديق للبابا تيموساوس الثاني السكندري، وكانوا الاثنين بيدافعوا عن الايمان. وقلت لكم ان البابا تيموساوس رحب بيه جدا في مصر. كنيستين تذكر اسم البطريرك الثاني بعد البطريرك بتاعها، يعني في بروتوكول ان نذكر بطريرك اسكندريه وبعديه انطاكيا وبعديه اريتريا واثيوبيا، والكنيسة الإريترية تذكر بطريركها وبعدين بطريرك القبطي، الكنيسة السودانية بطريركها وبعدين بطريرك القبطي. ده بروتوكول كل شيء بتأكد عليه الكنيسة، وكان لسه صادر بيان السنة اللي فاتت بيأكد على هذا الطقس وهذه العادة. تذكروا الكنيسة القبطية في المجمع، مجمع التسبحة ومجمع الرداس وتحليل الخدام. نشأ في بلد اسمها سوزو بوليس. سوزو بوليس ده في آسيا الصغرى ناحية تركيا كده، وكان والده عضو بمجلس شيوخ المدينة زي أحد أعضاء البرلمان أو مجلس الشعب. ساد له ثروة كبيرة جدا، وزع يمكن نصها على الفقراء والنص الثاني بنى بيدير في حتة اسمها مايوما. ودي كانت عادة قديمة إن ممكن واحد خير يبني بالفلوس اللي سابها له أبوه أو عيلته بعض الأديرة أو بعض الكنائس أو ينفق على الفقراء، لكن كان عادة منتشرة إن حد يبني كنيسة أو يبني دير. وجده كان أحد أصف أو الأصف اللي حضروا مجمع أفسس. طبعا مش جده يعني أبو أبوه أو لا، يعني جده ممكن يكون أخو جده لأمه أو جده لأبوه يعني. وفي رؤية سمع الأب ساويروس الكبير، كان في حد اسمه ساويروس الكبير كان رئيس مجمع أفسس، سمع الصوت بيقول له إن ساويروس اللي احنا بنتكلم عنه الليلة سيثبت أركان الإيمان المسيحي وصخرة الأرثوذكسية بكلام الحق ويرد كثيرين ولكنه سيلاقي أتعابا. طبعا تعبير يثبت مش معناه إن الإيمان متزعزع، يثبت يعني يؤكد على هذا الإيمان، ينشر هذا الإيمان، يدافع عن هذا الإيمان. في شباب والدته بعتته يتعلم في اسكندرية عندنا، وانطباع زملائه في اسكندرية عندنا انه كان رائع جاد، يهتم بالبحث، بيميل بشدة الى الرصانة والحزم. يقولوا كان ذكيا وكان قوي الشخصية، ده زمايله بيشهدوا عنه لما كان بيدرس في مصر. بيقولوا انه في شخص اسمه زكريا صديق ليه في اسكندريه لما كان بيدرس عندنا، قال انه مولع او مهتم او شغوف بانه يدرس كتابات الاباء الاولانيين زي المعلم ليبانوس، القديس غريغوريوس اللاهوتي، القديس كيرلس عمود الدين، بابا اثناسيوس الرسولي. وفي مصر قيل عندنا هنا ان واحد من اسكندريه اسمه ميناس محب للفقراء، شغلته كده انه بيحب الفقراء وبيساعدهم. لما شاف ساويروس قال سوف يسطع نوره بين الاساقفه وسيروي الناس من مياه المعرفه مثل القديس يوحنا ذهبي الفم. تصوروا ان لحد دلوقتي ما كانش اتعلم، لحد الوقت ده تصوروا ان كتير من المواعظين كان ليهم قامات روحية عالية جدا وما كانوش تعمدوا لسه، وتعمدوا في وقت متأخر. لسه امبارح فاكرين قائد الماء كيرنيليوس ده ربنا قبل صلاته وصدقاته وأصوامه، ما كانش مسيحي لسه. وكتير من الناس الأتقياء ما كانوش تعمدوا. بوربوتوا دي كانت موعوظة ويراح الاستشهاد، وغيره غيره منهم القديس ساويروس. يعني محب للفقراء وبيتعلم في اسكندرية وبنى دير ولسه ما تعمدش. أمال لما يتعمد؟ وكتير من المعلمين الوثنيين لما تعمدوا اتعمدوا وترهبنوا بعضها على طول، زي كده عمدهم مقتنع برهبانتهم. قابل إفاجريوس البنطي أو أغريتوس أو أغريس، ده من ولاية بنطس وعالم مشهور جدا وخطيب رائع، قابله في كنيسة بيروت، فبكت زكريا صديق سويرس وقال له ازاي تسيبه لحد دلوقتي من غير معمودية؟ ده اي ما ابونا يشوف واحدة شايلة طفل رضيع ولا عمتي ولا لا؟ اول سؤال قبل ما يقول ده ولد ولا بنت ولا عنده قد ايه ولا ما قبل مبروك ولا عمتي ولا لسه؟ تقول له مجنون ولا الحي عم دي، لو كان كمل 40 يوم ما تأخريش اكتر من كده، لو كانت كملت 80 يوم ما تأخريش اكتر من كده. فقال له ازاي سايبه انسان بالقامة دي وبالحب ده بالمعرفة دي سيبه من غير معمودية لحد الوقت؟ فراحوا الثلاثة إفاجريوس وزكريا وساويروس، راحوا كنيسة القديس لوانديوس في طرابلس في سوريا وتعمد هناك، وصار إفاجريوس إشبين لي. تصوروا يعني رجل من ساويروس الأنطاكي ده عالم وإنسان محب وإنسان فاضل وموعوظ عظيم، لكن كان لازم يبقى ليه إشبين. إشبين يعني يسموه عراب أو معلم أو واحد بيسلم الإيمان للآخر، يقوله دي غلط ودي صح، اعمل دي وما تعملش دي إلى آخره. وتعمل سنة 488. بيقولوا في متوحد قبله في الطريق وهو راجع وقال له افرح يا ساويروس يا بطيارك يا رئيس الأساقفة، كان لسه بتعلم في الطريق قال له كده. واللي رسم القصة بعد كده الأسقف أبيفانيوس أسقف سيلاميس أو أسقف كبروس. في مجموعة رؤى خاصة بالقديس ساويروس ما بنعتمدش دايما على الرؤى، لكن دوحة كلنا خمس رؤى تقريبا خاصين بيه، يعني ما حدش فيكم يعتمد على الأحلام ولا على الرؤى، لكن هو ذاكرين عنه خمس رؤى تأكد بعد سنين طويلة انها كانت من ربنا علشان يوصل له بعض رسائل. اول رؤية ظهر لي الشهيد لوانديوس الوقت عمد في كنيسته وشجعه وقال له أكسيوس يعني مستحق، ده اول رؤية. تاني رؤية شاف نافورة وفي راجل بينظف تراب بكوريك من داخل المكان بتاع النافورة، لما راح لحد عنده عرفه يعني اللي بينظف النافورة عرف ساويروس وقال له سوف تصير شهيرا بين الأساقفة. فدير القديس رومانيوس اللي تراهب فيه بعد كده بقراهب بعد كده، واحد من الرهبان هناك قال له ان انا شفت رؤية ليك عايز احكيها لك، قال له تفضل، قال له انا شفت صحراء مليانة شوك وفي امرأة جميلة تجري الدموع من عينيها وثيابها ممزقة حزينة، ثم سمع صوتا يقول له او يقول لها يأتي ساويروس ويقلع الشوك ويغرس كرما لرب الصباؤوت. قال الصوت مخاطبا المرأة لا تخافي أيتها المدينة أنطاكيا، إذا كان مقصود بالمرأة الجميلة مدينة أنطاكيا، هكذا يأتي ساويروس رجل مستقيم ويبني على أساس المجامع المقدسة، يعني إيمانه اللي هيسلمه لك يعلمه لك مبني على إيمان المجامع المقدسة. وكانوا زمان اللي يقول عن نفسه أنا إيماني قوي أو أنا إيماني يتفق مع المجامع المسكونية الثلاثة كانوا ياخدوا بإيمانه ويعفوه من أي تهمة موجهة ليه. في راهب كمان شاف رؤية ليه قال له إن في ملاك للرب ظهر وقال أنظر في رجلين يسيران نحو ساويروس بوجه مشرق، تحدث مع ساويروس وشرح له الإيمان. ده فكرني بأن الأباء زمان لما كان حد يحتار في جزء من الأسفار كان يطلب اللي كاتب السفر زي موسى النبي مثلا يقول له فهمني الجزء ده من أسفار الشريعة أسفار التوراة. لما ترهبن قيل ان لوانديوس الشهيد اللي هو صاحب المكان اللي اتعمد فيه قال له كفاك كتب القانون الى القانون الالهي، يعني كفاية كده شغل في العالم اشتغل لربنا. اشتغل محامي شوية بعد ما اتعمد يعني، وبعد كده اترهبن، ولما زار أورشليم شعر برغبة قوية انه يكرس نفسه، فاستبدل ثوب المحاماة بثوب الرهبنة. على فكرة في حركة تكريس جامدة جدا في الكنيسة دلوقتي، ورغبة شديدة عند كثيرات وكثيرين ان يترهبوا او يتكرسوا اكتر من اي وقت فاضل مر، لدرجة ان نسبة اللي بيقبلوا في التكريس او رهبنة قليلة جدا مقارنة بالعدد الكبير اللي بيطرق باب الأديورة او باب بيوت التكريس. راح دير الشهيد لونديوس اللي هو قال له في رؤية هتعمل في حقل الكنيسة. لما ترهبن انضم اليه بعض من اصدقائه زي واحد اسمه أرسانيوس بعض اسمه ماكسيموس، او اسف يعني انا اقصد بأرسانيوس ماكسيموس زي القديس أرسانيوس، لما ترهبن اجتمع اليه مجموعة من اصدقائه اللي من قسطنطينية، ولما ماكسيموس ودوماديوس ترهبنوا اجتمع اليهم مجموعة من اصدقائهم برضو من الامراء. ما تنسوش ان الراهب او المكرس بيسيب رسالة للمجتمع اللي حواليه، لما حد مننا يترهبن اللي حواليه بيفكروا ترهبن ليه، اسرته بتفكر، زمايله بيفكروا، في الكنيسة بيفكروا، وبيسيب ليهم رسالة انه احب الله اكثر من العالم الحاضر، او اراد ان يتكرس اكثر من انه يعمل او يتزوج وينجب ويربي. انشأ الدين زي ما اتفقنا، واقام فيه حوالي 21 سنة، واشتغل انه يألف ويترجم ويكتب في الفترة دي بس، وساب الدير وقعد في صحاري اسمها ايرو تيرو بوليس، اسمها كده في المنطقة هناك، وكان مع واحد اسمه الاب اثناسيوس من حتة اسمها الرها، اشهر منطقة رهبانية في الشام. النسك تعبه جدا، فراح لدير رومانوس. وعلى فكرة كتير من الاباء لما كانوا بيبالغوا في النسك وفي الزهد وفي التقصص ساعات كانوا بيتعبوا أبائهم الروحيين ينصحوهم انهم يخفوا قليلا. ده حصل مع الانبا موسى الاسود لما ابوه الروحي قال له خف في قتالك مع الشياطين، لان الانسان له حد في جهاده، وانا انصحكم محدش يعمل حاجة من نفسه الا بالاتفاء مع اب اعترافه. سنة 508 اتحرك مع 200 راهب الى القسطنطينية عشان يدافع عن ايمان، وقعدوا فيها 3 سنين. صار هو 200 راهب انتشروا في القسطنطينية، يروحوا كنايس ويروحوا بيوت ويروحوا اجتماعات عشان يثبتوا ايمان الناس هناك. زع صيته اصبح مرشد لكثيرين، اكتذب ناس كتير للرهبنة. شهرته الاكبر كانت بسبب دفاعه عن الايمان، ويقال ان يوليانوس الهرطوقي بعت له ينصحه بعدم الخوض في المسائل اللاهوتية، بيخوفه يعني، فأجابه بأنه يغير على الإيمان. ورد على واحد تاني بيحارب الروح القدس وقال له يجب أن نكون أمناء لما سلمه لنا الآباء مبنيا على الكتاب المقدس وعلى الآباء. قديس أغسطينوس قال إني أقبل الأسفار المقدسة مكتوبة بالرسل مشروحة بالآباء معاشة في القديسين. إني أقبل الأسفار المقدسة مكتوبة بالرسل مشروحة بالآباء معاشة في القديسين. في راهب اسمه ديونيسيوس فيلسوف، وساعات الفلسفة تضل زي ما بعض الولاد دلوقتي يتكلموا كتير في الإلحاد، نوع من السفسطة ونوع من الفلسفة، بعضهم صادق بيسأل بصدق وبعضهم بيتباهى إنه فيلسوف وانه يعرف وانه معترض. واصبحت في بعض الاماكن وبعض احيان كانها موضه ان اللي يتكلم عن الالحاد او يرفض وجود الله كانه شخص مثقف مستاذج، وكتير من الناس اضلتهم الفلسفه العالميه. ضل عن الايمان الفيلسوف الراهب ده، وكان بيخاف انه يقابل قديس ساويروس لئلا يحرجه ويكشفه، هرب من الدير. انما ملاك ظهر وقال له ارجع للدير مرة تانية للأنبا ساويروس وخليه يتفاهم معاك ويتكلم معاك. حضر القديس ساويروس بدعوة من الإمبراطور سنة 511، حضر مجمع محلي، وقطع مقدونيوس واحد مضل غير اللي نعرفه، ونفاه الملك وكان أسطر قسطنطينية في الوقت ده. وكان علم رهبان أديرته أن الذي صلب هو يسوع الإنسان، وبالتالي رفض عبارة أيها المصلوب ارحمنا. على فكرة فترة فترات كانوا في قدوس الله قدوس القوي ما يقولوش الجزء الثاني يا من صلب عنا ارحمنا، ما يقولش قدوس الله يا من صلب عنا. فعلم أن اللي مات على الصليب يسوع الإنسان، ولكن الله لم يموت على الصليب. طبعا مات الله على الصليب، ولكن الألم وقع على الناسوت. رسمت بطيارك لما اتحاكم فلافيان بطيارك أنطاكيا من أساقفة المشرق وحرموه بسبب هرطقته، انتخبوا القديس ساويروس مكانه، حاول يهرب من الدير أرغموه، يقول وارتجت المدينة كلها عند دخولي إليها بطيركا، وعظ في الكنيسة عظة لاهوتية بليغة، تمسك به الشعب، حملوه المسؤولية. فترسم سنة 512 أو 513 وعقد مجمع في أنطاكيا، شجب فيه مجمع خلقدونيا وتوماس لاون. خلقدونيا قال إن المسيح ليه طبيعة نسوتية منفصلة عن الطبيعة اللاهوتية، ولاون حاول يأكد ده بجواب بعد، وحاول ينشره بالقوة في كل أماكن تتبع إمبراطوريته. والأنبا صموئيل المعترف عندنا مزق توماس لاون أو رسالة لاون، وفقد عينه واعتبر من معترفين بسبب كده. سنة 514 عمل مجمع تاني في صور لنفس الهدف، وتبادل رسائل مع الإسكندرية مع البابا يوحنا الثاني تأكيد الإيمان ضد هرطقة بخصوص الطبيعة الواحدة. وأنا اتفقت معاكم مرة قبل كده أن تقبلوا لفظة الطبيعة الواحدة بحذر، لأن ممكن كلمة الطبيعة الواحدة تعني فكر أطاخي. أطاخي لما حب يرد على نسطور وقع هو نفسه بدعة، وقال أن الطبيعة اللاهوتية ابتلعت الطبيعة الناسوتية. لذلك أكدت الكنيسة بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. لما تنيح البابا يوحنا، واصل يوحنا في مصر عندنا، واصل ده مع البابا ديسكوروس الثاني، ألف ترانيم كتير ولحن عشان تحل محل الأغاني العابسة. وفي أيام والناس أحبوا التسبيح زي ما أنتوا رجعتوا تحبوا التسبيح مرة تانية، وإن كنت بقى طالب والأباء بيطالبوا معايا أن ننقي الترانيم بتاعتنا من الكلمات غير الكنسية غير التسليم عقائديا، ومن الألحان العلمانية الراقصة. بعض الترانيم ألحانها راقصة مش مناسبة أبدا للكنيسة اللي تتسم بالتصوف وتتسم بالرزانة في تسبيحها. جوستينيانوس بدأ يضطهده بعد وفاة أناستاسيوس، كان رجل تقي، الإمبراطور تقي. جه جوستينيانوس وكان قائد الحرس، أصدر أمره بالاعتراض بمجمع خلقدونيا. ساعات كان السياسة بيبقى ليها دور في الضغط على الناس من أجل قبول معتقد دون الآخر، وخير الأساقفة بين أنهم يقبلوا مجمع خلقدونيا أو الإيمان غير الصحيح أو أنهم يتنفوا، ونفى 32 أسقف منهم، ده منهم القديس فيلوكسينوس وده من أشهر الأساقفة في المنطقة، والقديس بولس الرهاوي، والاثنين تقريبا نفوهم في مكان صعب. ده القديس فيلوكسينوس مات مختنق في غرفة ضيقة. على فكرة أبائنا دفعوا ثمن كبير جدا عشان يوصلونا الإيمان السليم اللي احنا مش مهتمين بيه، وساعات نقول كله في المسيح وكله للمسيح وكلنا واحد وكلام من هذا القبيل. لو كان كله صحيح ما كانش سيد المسيح صحح مفاهيم أثناء وجوده على الأرض، أثناء تعليمه طول فترة وجوده 3 سنين وشوية عمال يصحح مفاهيم خاطئة عند الناس، وكان قال كله في المسيح. طب ما أرس كان بيقول المسيح، ونسطور كان بيقول المسيح، وطاخ بيقول المسيح، ومقدونس بيقول المسيح، وبلاجس بيقول المسيح، ومالي بيقول المسيح. ومجرد أن حد ينادي باسم المسيح بأيمانه السليم، ما في ناس ارتكبوا خطايا كتير باسم المسيح، وناس نادوا معتقدات غريبة وفاسدة برضو باسم المسيح. لازم الكنيسة كل شوية من خلال المجمع المقدس أو مجامع مكانية أو مسكونية تقول ده غلط، تقول رسامة المرأة في الكهنوت غلط، تقول زواج الشذوذ غلط، تقول كله في المسيح غلط، تقول اللا طائفية غلط، تقول الطلاق لغير علة الزنا غلط. لازم كل شوية الكنيسة تأكد على كده وتشهد الإيمان وتحافظ على إيمان الآباء وتقدر كثيرا ما دفعه الآباء من أجل الحفاظ على الإيمان، لشافك ودمهم مش بس تعذبه. هنا ألح الشعب على القديس ساويروس أن يهرب لأن الملك يتحفز له أو يتربص به. فهرب جه مصر 25 سبتمبر، ملك بعد جنود وراه ما لقوهوش رغم أنهم كانوا قريبين منه زي ما حصل مع البابا أثناس الرسولي. في مصر اتنقل من بلد لبلد ومن دير لدير، وربنا أجرى معجزات كده جدا في أيامه. ده في مجاعة حصلت في بلاد المشرق ومضى ليه القديس كلوديوس مع آخرين وصلى ببكاء فالسماء أمطرت، ومرة قدموا له قس كان مريض بمرض صعب وذهب إليه وحذره من النسطورية وأمره بالاستحمام في ماء بئر فشفي. وفي أوسيم عندنا في مصر ناحية الجيزة شفى رجل نساك طقي من ألام، أو زوجة رجل نساك طقي من ألام في معدتها. برضو في دير أبو مقار صلى على بير من أبار كانت الماء بتاعته مرة، وطلب منه راهب صعيدي يدعى مكاريوس أنه يصلي على الماء بتاع البير، فأخذ من مية الصينية بعد التناول وألقاها في البير. أشهر معجزة مرتبطة به أثناء وجوده في مصر معجزة الكنيسة المعلقة، لما دخل يصلي في الكنيسة وبعدين واقف وراء عمود من الأعمدة واللي بيصلي مش واخد باله، فالقربان اختفى من الصينية، وقعد حزين الأب اللي بيصلي ومتألم وبكى لحد ما ربنا أرشده قال له إزاي تقدم ذبيحة والبطيارك موجود وتعرف عليه واعتذروا له. قعد في مصر 20 سنة، من سنة 518 ل 538، خلالها راح سنتين القسطنطينية علشان يحضر مجمع أرسنات. أمر جوستينيانوس بعقد مجمع في القسطنطينية لإلزام الأرثوذكس بقوة خلق دنيا، وأمر بإحضار البابا تيموساوس المصري قبطي والبطريرك ساويروس، فالبابا تيموساوس رفض والقديس ساويروس راح مع بعض الأساقف العلماء، مر بحتة اسمها أشقلان أو أشقلون، وفي دير هناك شجعوا الملاك على الذهاب إلى المجمع ليشهد الإيمان. وجدوا السفينة سافروا فيها، بعد يومين واجه الإمبراطور، فالإمبراطور قال له أنت ساويروس الذي يحتقر كنائس الله، قال له بل أنت الذي تركت إيمان آبائك وسببت للعالم الاضطرابات. وفي المجمع طبعا قوم الملك اللي أمر بقطع لسانه وأوعز للجنود أن يقتلوه، فالإمبراطورة قالت له إلحق وهرب ارجع لمصر مرة تانية. في عهد جوستينيانوس الملك اللي هو اضطهد القديس ساويروس حصل عدة متاعب، زلزال في حتة اسمها عين زربة، وطوفان غرق الرها، وصاعقة في بعلبك أحرقت الهيكل الوثني بتاعها، وفي كثاف حصل في فلسطين سنة 526، زلزال ضخم في أنطاكيا دمر بيوتها ومبانيها الكبيرة وكنائسها، مات في حوالي 50,000 شخص منهم أسخو اسمه إفراسيوس مات تحت الأنقاض. واضطهدوا جوستينيانوس كتير جدا جدا، وهو في مصر عندنا اهتم بشعبه من خلال رسائل كتير، وللأسف كان إمبراطور في القسطنطينية بيعتبر نفسه رئيس الكنيسة والدولة وكان بيتدخل في قرارات المجمع. يعني عايز أقول لكم، هو طبعا اتنيح في بلد اسمها سخا اللي في كفر الشيخ عند أرخن فاضل يدعى دوروسيوس، رجل طاقي كان بيستقبله عنده في بيته وكان مقيم عنده، وقيل انه حاكم سخا بس ايه على الاقل هو رجل طاقي اواه عنده، وقعد هناك لحد ما تنيح وعنده وسبعين سنة، سنة 538، وبعد كده نقلوا جسده لدير الزجاج في 8 فبراير. اللي عايز أقوله لكم إنه تعب في المنفى لأنه بعيد عن أولاده، مش كان مضطهد، لا ده كان في بلده وكان بين حبايبه، لكن بسبب بعده عن أولاده تعب وتضايق. بعض الآباء نصحوا أنهم يهربوا من الاضطهاد من أجل أنهم يشجعوا أولادهم ولو عن بعد. تعرفين ربما البابا أثناس الرسولي لو ما هربش جايز كان الإمبراطور قتله، ولو الإمبراطور قتله كان الشعب هيضعف وناس كتير جدا يخافوا. ما كمان زي داود النبي لما حب يخرج للحرب قالوا لا ما تخرجش لألا تقتل، خليك أنت وشجعنا وإحنا بسبب وجودك إحنا ندافع عن المملكة. لما تنيح وجم يدفنوه، هو قبل ما يتنيح قال لقد انتهى عملي وأنا مستعد للرحيل منذ زمن طويل، وكنت أفكر فيه كل وقت، وعن قريب تلحقون بي ونلتقي المسيح ونحيا معه إلى الأبد. بعد نيحته سيئودوروس أو دوروسيوس، ده معناه عطية الله الاثنين يعني، خدوا مع ناس في مركب ومشوا ناحية دير الزجاج، طبعا عن طريق النهر، وبيوصلوا لحد اسكندرية، من اسكندرية عند كينج ماريوت عند دير مريمينا، قريب شوية دير الزجاج من دير مريمينا. ونصحهم انهم يمشوا في البحيرة مش الخليج. عند بلد اسمها كرطسة الماء كان قاحل جدا ما يكفيش السفينة، فالسفينة لمست الأرض، وربنا سهل طريقهم وصاروا 6 أميال يعني حوالي 11 كيلو في الظروف الصعبة دي. وصلوا للدير دفنوه في المكان الذي كان قد أعده له دوروسيوس، والأب يوحنا رئيس الدير قال إنه كان بيشوف معجزات تطلع من القبر وإنه وجوده بركة للمكان نفسه. طبعا ليه مؤلفات كتير جدا زي ما اتفقت معاكم، اغلبها محتاج يترجم من السوريانية اللي مترجم للعربي مترجم للانجليزي قليل جدا مقارنة بمجلدات ضخمة جدا محتاجة انها تترجم، ونقرأ اعماله ونقرأ فكره ونقرأ الدسم والزخم اللي عنده. بركة صلاته فلتكن معنا وإلهنا المجد دائما ابديا امين. خصوص الانتخابات كلكم لازم تنزلوا تدلوا بأصواتكم، تدلوا لمين انتوا حرين، احنا مش بنصادر على حرية حد، كلهم كويسين، كلهم ولادنا، كلهم بنحبهم، بس لما تيجي تختار مرشح شوف البرنامج بتاعه ايه، شوف عاوز يعمل ايه، اسأله. يعني أي حد من الإخوة المرشحين بيجي يزورني أول سؤال بسأله له بقول له البرنامج بتاعك إيه؟ نفسك في إيه؟ طموحاتك إيه؟ عايز تقدم إيه للمنيا؟ ده إحنا مهملين في المنيا من الدولة 10 سنين ولا كأن المنيا موجودة، وكل شوية بننتخب ناس وما يعني نفسي أعرف يقدمونا حاجة، قولوا لهم كده، نقول لهم هنديكوا صوتنا بس صوتنا أمانة ومش عاوزين مطالب قبطية، ملناش مطالب قبطية، ما عندناش فاتورة قبطية تدفعوها بعد ما تنجحوا، ولا عايزين نبني كنايس ولا عايزين نعين حد، بس حبوا مصر، خليكوا أمنا لمصر وحبوا البلد، وإحنا هينوبنا برضه لما تحبوا البلد كلها ما هينوبنا. اوعى حد ما ينزلش، اوعى كلكم أمانة تنزلوا، صوتك ممكن يسقط واحد ينجح واحد، تسيطرش بصوتك، تدي لمين؟ الكنيسة لا توجه ولا تحشد باتجاه مرشح معين، كلهم كويسين كلهم أحسن من بعض، بس انت لما تيجي تدي صوتك أعرف بتدي لمين وبتدوله على أساس ايه. طبعا أكيد ما حدش بيشتري أصواتكم، يعني اكيد ما حدش بيديكوا رز ولا مكرونه ولا يقطع لك 20 جنيه ويكملها لك بعد ما يطمن، هم ما فيش كده المره دي، وكلهم طموحين وكلهم نفسهم يقدموا حاجة للبلد. صحيح هزعل جدا لو عرفت ان حد فيكم قال يا سيبة اوعى، لا مبالالة، كسل لا، الا لو في ظروف خاصة ربنا ما يسمحش يعني، كلكم تنزلوا وخدوا ولادكم معاكم الصغيرين يشوفوكم. لو حد عنده طفل صغير ياخده في ايده يدخله لجنة انتخابات يشوف القاضي يشوف بصندوق الاقتراع، سلموهم ده، كلهم كويسين، كلهم احسن من بعض، كلهم غاليين علينا. الكنيسة لم توصي ولم توصي بمرشح معين، كلهم كويسين، لكن لازم تنزلوا. الحاجة التانية انا اخشى انكم توصلوا لحد صندوق الاقتراع ما تعرفوش تدلوا باصواتكم، يعني تروح تدي لحد تاني غير ان انت ناوي تديله، او حد يبقى واقف على اللجنة من بره مثلا يوجهك. بتختار قائمة من ثلاث قوائم وبتختار ثلاثة في المركز. هنا في المركز عندنا اثنين مسيحيين مرشحين في المركز هنا، او ثلاثة مش عارف اثنين، وفي عدد كبير من اخواتنا المسلمين، دول ودول موجودين، عندك حرية اختار اللي انت عاوزه. وفي البندر في المنيا اثنين تختارهم وقائمة، وفي مركز المنيا قائمة من ثلاثة وثلاث أشخاص زي المرشحين المسيحيين، هنا اثنين وفي المنيا أربعة، في البندر بتاع المنيا أربعة، ثلاثة مدينة وواحد في المركز، براحتكم. يعني حتى الكنيسة لم توجه باتجاه شخص مسيحي ولا مسلم، عاوزين حد مصري اللي تشوفه أنسب وأقوى ويبقى فعال وهيخدم البلد، مش يخدمك يخدم البلد، اديله. بيقول البطريرك الروسي قال للرئيس ان الحرب ضد جند داعش هي حرب مقدسة، فيش حاجة اسمها حرب مقدسة، حرب 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 مجنونة مش مقدسة، حرب بتراق فيها دماء وفي ناس بيتقتلوا وبيوت بتهدم ونساء تترمل وأطفال يتيتموا. مقدسة منين؟ فيش حرب مقدسة، حرب صعبة وليها ويلات، وكل ما أمكننا نبعد عن حروب أفضل، كل ما أمكننا بالطرق الدبلوماسية أفضل. حد بيسأل على مشكلة أب كان أو أباء كان، دي أمور خاصة بالمطرنية، يعني ما يكون في أي حاجة خاصة بأب كاهن بتبقى بينه بالمطرنية. المطرنية بتلتزم الصمت، بتحبش تقول أي أسباب، إكراما للأب وتوقيرا للأب، وده مش دور المطرنية أتحكي للناس في كذا كذا. المطرنية بتحب الأباء كلهم، بتحب الناس كلهم، لكن في حاجات اسمها تدبير، وما تسموش الأمور عقاب، سموها تدبير. في تدبير من المطرنية من أجل صالح الخدمة، من أجل صالح الشخص، من أجل صالح الناس، لكن كلهم غنين علينا وكلهم وقورين، سواء خدام أو خادمات أو شعب أو أباء كهنة. يعني أفضل سيبوا الموضوع ده للمطرنية، بينها وبين الأب أو بينها وبين الشخص نفسه. أنا ما أقدرش أحكي مع الناس إحنا عملنا كده ليه، ما أقدرش. احنا بنلتزم الصمت تماما تماما تماما، مهما البعض تجاوز في الكلام او اعتبر المطرنية غلطانة او اعتبر قرارات غير عادلة، بنسكت. احنا عارفين بنعمل ايه، ولصالح الشخص ولصالح الشعب ولصالح الخدمة، واحنا بنبص من فوق خالص وبنشوف اللي الناس مش شايفينه. الناس شايفين جزء معين، بقع معينة، جانب معين، لكن مطرنية مصب وبتبص من فوق شايف المشهد كله. والمطرنية لها تدبير، يعني تشوف تعمل كذا تعمل كذا لصالح الخدمة، لأنها أمانة من ربنا. ربنا أمن الأب المطران أو الأب الأسقف أو الأب البطريرك على خدمة معينة، على كرم معين. تم كتير من الأباء بيأدبوا أولادهم، يعني ما بيحصلش إن الأب يمنع ابنه من كذا أو ما يخرجوش أو يعاقبه بكذا، فيها أبوة وبنوة مش عقوبة. سموها تدبير كنسي، كل الآباء وقرين، كل الخدام ولادنا وبناتنا فعنينا، الشعب مصلحته فوق الآباء وفوق الخدام وفوق الخادمات. الآباء بيقاموا من أجل خدمة الشعب، الخدام والخدمات بيقاموا من أجل خدمة الشعب. ما نراه في المطرانية صالح للشعب وصالح للكنيسة بنعمله في صمت. لو حد جه سألنا بيننا وبينه بتأدب بنرد عليه فيما يمكن أن يقال فقط، لو حد تجاوز بنحتمله ابننا وممكن يحصل منه أي تجاوز، كتب حاجة، قال حاجة، تصرف بأي طريقة، ابننا وبنحتمله. لكن كلهم وقورين وكلهم أفاضل، وده اسمه التدبير الكنسي أو تدبير الرعاية. حد بيقول أعرف إزاي أولادي لا تطرحني على شمالك؟ يعني عايز أتعلم ولادها إزاي ينجو من الدينونة. بيسلمونا كده وإحنا صغيرين، بلاش تعمل كذا لأن ربنا يزعل منك. دي غلط على فكرة، غلط. الصح ربنا بيحب كذا، ربنا بينبسط من كذا، ربنا يفرح بيك لو عملت كذا. لكن لما تقعد تقول للواد كل يوم بابا يسوع يزعل منك، بابا يسوع يزعل منك، يقول لك ما فيش حاجة بترضيه أبدا، يزعل زعل زعل زعل، إيه ده؟ لك مهما أعمل بيزعل بيزعل، وتبوظ العلاقة بينه وبين ربنا. يبقى ربنا بريء والولد بريء وانتوا اللي أفسدتوا العلاقة بينهم. الولد بيقول بينه وبين نفسه كده، هو دايما زعلان، هو دايما مش راضي. فموضوع الدينونة ده خليه نقول ان ربنا بيحب اللي يعمل كذا، اللي يعمل كذا يبقى ليه مكان جميل عند ربنا فوق، وهكذا. عاوزين نعرف المكاسب الحلال، عشان انا اتظلمت كتير. في حاجة اسمها ربح وحاجة اسمها تربح. ربح ان انا اشترك انا وانت برأس مال والارباح نقسمها مع بعض، اخد منك فلوس اشغلها واديك نصيبك العادل من الارباح. لكن التربح اخد منك بفايدة 10% وادي الاخر 20% وانا ما بعملش حاجة، زي المرابي كده. والمرابي ساعات يستغل احتياج الناس وجوع الناس وعطشهم. يعني واحد مضطر ياخد باي نسبة عشان يعالج زوجته او يعالج ابنه عايز عملية خطيرة، مهما قال له بياخد منه وبيكتب شكات على نفسه. ده استغلال وده ربا، وربنا ما يباركش للي عمل كده ابدا ابدا. والفلوس اللي ياخدها من الطريق ده تبقى زي مية النار جوه باقي الفلوس. اوعوا تستغلوا جوع حد، ضعف حد، فقر حد، مرض حد. اوعى. يا ريت لو هتقرض حد تقرضه بدون ارباح، يا ريت. ويا ريت لو تقدر ما تستردش منه، يا ريت. ومن اقترض منك فلا تسترد، قل له ماله، قل له الناس لبعضيها. والمبدأ الحلو اللي نفسي نتعلمه انا والاباء وانتو، لما تعمل خير مع واحد ويجي يرد لك الحاجة قل له ما تردها ليش، لكن اعملها مع حد تاني. قل له اعمل اللي انا عملته معاك مع شخص تاني، والشخص التاني هيعمله مع شخص تالت. يبقى في كده خيرية انتشرت في المكان. حد بيقول في شماس بيخدم في القرى وبيقول انه محبوب عندكم جدا. كلهم محبوبين وكلهم ولادنا، يعني محبوب عندي يعني عادي. كل الخدام محبوبين، كل خادمات وقرات وبنثق فيهم. و إلا بقى لو أنت عايز توشي بيه ده موضوع تاني، أنا مش عارف يعني لو عاوز تقدم وشاية فيه. يعني اتعودوا تقولوا فيه كذا، لكن اتهام عام ملوش قيمة بصراحة. يعني لما حد يقول فلان وحش ده اتهام برضو، فلانة مش كويسة ده اتهام. إلا لما حد يذكر موقف ويتبحث ترد عليه. حد بيقول آخر حاجة، ما كل هذه المسميات؟ أبناء المسيح، الأسر المستورة، إخوة الرب، المعاقين، المباني، الحرام. بيقول حرام، أنا بأعصر من كتر اللي بيلفوا علي يطلبوا طلبات من نوع ده. واسأل أب كاهن يقول أنا ما عنديش فكرة عن الخدمة دي، وخادم بتاع تنطيط بيلم الخدمة معينة، ليه ما فيش صندوق واحد لكل الخدمات دي ولجنة مسؤولة عن التوزيع؟ المؤسسة الثابتة والموثوق بها في هذا الشأن هي الكنيسة. الكنيسة الكنيسة هي اللي عارفة الفقراء وعارفة المرضى وعارفة المستورين وعارفة محتاجة ايه في المباني وعارفة المعاقين وعارفة الأرامل والأيتام وكل الشرائح دي، تدفعوا في الكنيسة والكنيسة بتوزع. افرض انتم ما دفعتوش الشهر ده، وابونا في الكنيسة عنده التزامات شهرية بيضطر يشوف مصادر تانية يجيب منها، لكن بيسدد للناس احتياجاتهم. عشان تقول بنودي وما بيدوش للفقراء، لا، ساعات بيحصل العكس. وبعدين انت طلعت من ضميرك دي للفقراء، خلاص ربنا حسبها لك، خلاص هم ودوها فين، ما تشغلش بالك، اوعى تتشكك. وانت بتقدم لحد وبتاخد ايصال، قول له اكتب لي الفلوس دي موجهه للمعاقين، موجهه للارامل، موجهه للايتام، نفسي تبتدوا تتبرعوا للتربيه الكنسيه. مفيش ولا واحد بيتبرع للتربيه الكنسيه، من بنعلم ولادكم منين؟ التربيه الكنسيه مش بتصرف عليها؟ مش في هدايا؟ مش في رحلات؟ مش في وسائل ايضاح؟ مش في رواتب احيانا؟ ليه ما حدش فيكم بدا يحط كده في الايصالات ويقول وجه دي للتربيه الكنسيه؟ والكنيسة عندها التزامات التربية الكنسية. الأسر المسطورة أبونا أكتر واحد يهتم بيها، لأن أبونا ده أب اعتراف وعارف أن الست دي ما تقدرش تسأل وتتكسف تيجي الكنيسة، ولو بعتولها مع حد يمكن تبكي وتتكسف. كل المسميات دي وقدها مرتين ثلاثة موجودة في الكنيسة طبيعي، والكنيسة بتطلع لكل بند ميزانية معينة كل شهر وبيزيدوا شهر عن شهر. اي جمعيه تخدم مش ثابته، ممكن تمشي في اي وقت. اي شخص يخدم بنفسه مش ثابت. افرض واحد بيجيب فلوس من اصحابه يوزعها على الفقراء وجه هاجر، مين البديل؟ الكنيسه. طب ما يخلي الكنيسه هي كمؤسسه ثابته، سواء الاباء دول موجودين اللي قبلهم اللي بعدهم ربنا يطول عمرهم، اب راح من مكان لمكان، خدمه ثابته في الكنيسه، وفي لجنه اخوه رب وفي صندوق خاص بيهم وهكذا. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. من الليل ويا نكسى بتريق